العالمين. بعد أن استعرضنا أقوال المذاهب الإسلامية في حكم التداوي وقلنا أنها مختلفة اختلافا واقعا وهي خمسة أقوال، قلنا لا، القول الأول صحيح وهو حرمة التداوي كما يقوله غلاة الصوفية، ولا استحباب التداوي صحيح على الإطلاق، ولا جواز التداوي صحيح على الإطلاق، ولا كراهة التداوي صحيح على الإطلاق، ولا حرمة التداوي صحيح على الإطلاق. إنما التداوي ينقسم إلى الأحكام الخمسة، في كل مورد حكم من هذه الأحكام الخمسة، فقد يكون التداوي جائزا وقد يكون واجبا إذا توقف عليه إنقاذ نفس، وقد يكون مستحبا إذا كان فيه الشفاء العاجل والذي فيه عمل الفرد لمجتمعه، وقد يكون مكروها إذا كان العلاج غير ضروري ولا حاجة إليه، وإنما الإمساك والراحة تزيل المرض، فيكون التداوي مكروها وقد يكون التداوي حراما. انتهينا نحن إلى الأمر الثاني، أن التداوي قد يكون وجوبا قد يكون واجبا في بعض الموارد. في بعض الموارد قلنا أن التداوي قد يكون واجبا فيما إذا كان عدمه يؤدي إلى الهلاك، والتداوي يوجب حفظ النفس، فأدلة حفظ النفس التي هي من مقاصد الشريعة، حفظ النفس مقصد من مقاصد الشريعة المهمة، حفظ النفس أدلة حفظ النفس تقول يجب عليه التداوي. وثانيا الأمراض المعدية، هنا يجب عليه التداوي لأجل أن لا ينقل المرض إلى الآخرين. وهنا ننبه على أن وجوب التداوي مرة يكون على الفرد وجوب التداوي، ومرة يكون وجوب التداوي على المجتمع. فوجوب مرة فردي يجب عليك التداوي أنت بما أنك فرد، يتوجه إلى الفرد المصاب، يتوجه فيه التكليف إلى الفرد المصاب، يجب عليك التداوي لأن التداوي يحفظك من الموت، ووجوب حفظ النفس التي هي من مقاصد الشريعة يوجب عليك التداوي. ومرة وجوب على المجتمع المهدد بالخطر، مهدد بالمرض لأن المرض معدي، هذا الوجوب يتوجه إلى المجتمع، يحدده ولي الأمر كما في حالات ظهور إمارات الوباء. الولي الذي هو يتمثل طبعا في وزارة الصحة، الولي المتمثل في وزارة الصحة يصدر أو تصدر وزارة الصحة أمرا إلى المجتمع بوجوب مباشرة هذا المرض أو وجوب التطعيم ضد هذا المرض، الوقاية من هذا المرض. فإذا الوجوب هنا مرة يكون فرديا ومرة يكون وجوبا على المجتمع، يأمر به ولي الأمر. وقد يكون التداوي مندوبا، وهو المستفاد من الروايات الكثيرة التي قرأنا بعضها بالأمس، أن التداوي يكون مندوب لما فيه من فضل العافية وعدم التعرض للبلاء ومقدمات البلاء. ففي حديث الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن جابر قال قيل يا رسول الله أنا تداوى؟ قال نعم. فتداووا فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، وعليكم بألبان البقر فإنها ترف من كل شجر، أي تأكل من كل شجر. طيب هنا يمكن الاستدلال على استحباب التداوي بكل الروايات التي أمرت بالعلاج في غير المرض المهلك، في كل الروايات التي أمرت بالعلاج ومع وجود الإجماع على عدم الوجوب، فأمر بالعلاج مع عدم الوجوب ينقلب الأمر إلى الاستحباب والندب. الأمر ظاهر الوجوب، لكن حينما كان هناك إجماع على عدم وجوب التداوي فتلك الأوامر التي ظاهرها الوجوب نحملها على غير الظاهر وهو الاستحباب، فإن الأمر مع القرينة على عدم الوجوب يستفاد منه الاستحباب. إذن دليل استحباب التداوي في بعض الموارد دليله واضح من الروايات الآمرة بالعلاج التي هي كثيرة، ومن الإجماع على عدم الوجوب في
في غير المرض المهلك. أما كراهة التداوي، كراهة التداوي إنما تكون في صورة إزالة المرض وذهابه بدون مراجعة الطبيب. بعض الأمراض تذهب إذا أمسك الإنسان عن الطعام أو إذا جلس مستريحا مدة من الزمن يذهب المرض. فإذا بعض الأمراض الذي يذهب فيها المرض ويزول المرض بدون مراجعة الطبيب وبدون استعمال دواء كالأمراض الناشئة من عوارض البرد فإنها تزول بالاستراحة والحمية، وكذا كل مرض يزول بالإمساك عن الغذاء إلا فيما يحتاج إليه، مثل الإسهال يمسك عن الغذاء ويستعمل الماء فلا يحتاج إلى مراجعة الطبيب لأخذ الدواء والتداوي. فهذه الأمراض التي تزول بالإمساك عن الغذاء إلا فيما يحتاج إليه من شرب الماء وردت الروايات بكراهة التداوي في هذه الصورة. ففي رواية عثمان الأحول عن الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام أو الإمام موسى بن جعفر قال: ليس من دواء إلا ويهيج داء، وليس شيء أنفع في البدن من إمساك البدن إلا مما يحتاج إليه. فإذا كان المرض يزول بنفسه بالحمية إذن التداوي يكون مكروها استنادا إلى هذه الرواية. وكذلك ورد في كتاب الخصال للصدوق بسند عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من ظهرت صحته على سقمه فيعالج نفسه بشيء فمات فأنا إلى الله منه بريء. من ظهرت صحته على سقمه، يعني صحته أكثر من المرض الذي هو فيه، صحته 80% المرض 20%. هذا يقول إذا عالج نفسه، عالج يعني تداوى فمات فأنا إلى الله منه بريء. هذه تدل على كراهة التداوي في هذه الصورة، هذه تدل على كراهة التداوي في هذه الصورة، صورة ما إذا كان المرض يزال بنفسه يحتاج إلى وقت وإلى حمية وإلى استراحة وإلى عدم الأكل مثلا إلا مما يحتاج إليه فالتداوي يكون مكروها. وفي حديث أحمد بن عمر الحلبي عن الصادق في حديث قال: اجتنب الدواء ما احتمل بدنك الداء، يعني إذا بدنك كان يتحمل أن تروح للطبيب اجتنب الدواء. هذا الأمر مع القرينة التي تقول بجواز التداوي يحمل على الكراهة. اجتنب علي نهي، هاي اجتنب، اجتنب اجتنب الدواء يعني ينهاك عن المراجعة لكن بلسان الأمر، مرة نهي مرة عندنا ما في معنى النهي، هاي اجتنب اجتنب الدواء يعني لا تفاجئ الطبيب، عندي معنى النهي. هذا النهي مع جواز التداوي يحمل على الكراهة. طيب يبقى عندنا التداوي المحرم، قد يكون التداوي محرما على المريض في بعض الموارد، وهو فيما إذا كان الدواء الذي يريد استعماله محرما وله بديل، الدواء محرم وله بديل آخر يمكنني أن أحصل على البديل الذي هو ليس بمحرم، هنا يكون التداوي محرما لأنه يستعمل المحرم، ويوجد دواء بديل لهذا الدواء المحرم يمكن الحصول عليه. فإذا كان يتداوى بالمحرم يكون التداوي محرما، وقد يكون التداوي نجسا وله بديل يمكنه الحصول على الدواء الطاهر فيستعمل الدواء النجس، يكون هذا التداوي محرما لأنه أكل النجس وشرب النجس. وقد يكون التداوي بأمر محرم غير أكل الحرام وشرب النجس، كما إذا تداوت المرأة التي فيها أوحام شديدة نتيجة الحمل بإجهاض الجنين، المحرم هذا التداوي محرم. المرأة التي عندها أوحام شديدة إذا أرادت أن تتداوى بماذا؟ بإسقاط الجنين، يسقط الجنين حتى تروع الأوحام، هذا التداوي محرم، هذا التداوي محرم. لأنه لا يوجد هناك خطر جدي على المرأة وعلى حياتها يستوجب إسقاط الجنين، وإنما أرحام شديدة يمكن أن تتحمل. خطر جدي ماكو، موت ماكو حتى تذهب إلى الإسقاط. فإذا أرادت أن تتعالج من الأرحام الشديدة بإسقاط الجنين يكون التداوي محرما. هذه مصادق التداوي المحرم: إما شرب النجس مع وجود دواء طاهر، أو التداوي بالحرام مع وجود دواء حلال، أو التداوي بالمحرم كالإجهاض الذي هو تداوي من الأوحام الشديدة التي لا خطر فيها على حياة المرأة، هذا أيضا من التداوي بالمحرم. إذا أصبح التداوي في بعض موارده جائزا، في بعضه مستحبا، في بعضه مكروها، في بعضه واجبا، في بعضه محرما التداوي. وهذا أفضل من مما ذهبت إليه بعض المذاهب الإسلامية من القول بوجوب التداوي مطلقا، أو بجوازه مطلقا، أو بحرمته مطلقا كما ذهب إليه غلاة الصوفية. الحق هو هذا، أن التداوي ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة، ففي كل مورد حكم خاص له. طيب، الآن لما وصلنا إلى التداوي بالنجس أو التداوي بالحرام، هل يجوز التداوي بالنجس أو هل يجوز التداوي بالحرام؟ هنا نقول مما لا إشكال فيه أن النجس كالدم مثلا والخمر مثلا والميتة وما شاكلها، هذا يحرم استعمالها بالأكل والشرب، شرب الخمر، شرب الدم، أكل الميتة لا يجوز. وكذلك إذا كان الشيء محرما ليس نجسا، كما في لحوم السباع إذا ذكيت فهذه ليست نجسة ولكن أكلها محرم، هذه محرمة لا إشكال فيها. أكل لحوم السباع إذا ذكيت فإنها حرام وإن لم تكن نجسة، أو الخبائث التي تكون طاهرة ولكن أكلها محرم مثلا، هذا هم لا إشكال فيه. طيب، حتى الخمر إذا قلنا بطهارته، لأن الخمر يوجد هناك خلاف بين نجاسته وطهارته، هناك القول المشهور بنجاسة الخمر وقول آخر بطهارة الخمر. هذا الخمر حتى إذا كان طاهر لكن حرام شربه، حتى إذا كان طاهرا حرام شربه. من قبيل عصير العنب إذا غلى، هل عصير العنب إذا غلى ولم يذهب ثلثه، لم يكن هناك قول بالنجاسة وإنما قول بالحرمة، حرمة الشرب. إذا هناك أشياء نجسة على كل حال، إذا قلنا أنه صار خمر، إذا قلنا صار خمر، أما إذا لم يصر خمرا، عصير عنب غلا لم يصر خمرا، فهنا يقولون بعدم جواز شربه للحرمة لا للنجاسة، الدليل دل على الحرمة. إذا لم تكن هناك ضرورة لأكل النجس أو أكل الحرام، القاعدة تقول لا يجوز. ولكن هنا إذا انطبق عنوان آخر غير عنوان أكل النجس غير عنوان أكل الحرام، إذا انطبق عنوان آخر هم يجعلها في حيز المانع أو لا يجعلها في حيز المانع؟ فالقاعدة تقول بحرمة أكل النجاسات وحرمة أكل المحرمات إذا لم تكن هناك ضرورة إلى الأكل والشرب، هاي قاعدة حرمة أكل النجاسات، حرمة أكل المحرمات إن لم تكن هناك ضرورة إلى الأكل والشرب، ولم ينطبق عنوان آخر عليها. الكلام هنا إذا انطبق عنوان آخر على هذه النجاسات وهذه المحرمات، انطبق عنوان التداوي، كما إذا استحضر الدواء من النجس، إما الدواء هو نجس أو استحضر الدواء وكان مركبا وبعض أجزائه نجسا، أو استحضر الدواء من أشياء متعددة وبعضها محرم الأكل، هنا نشير إلى هذا الدواء الذي استحضر من نجس أو بعض أجزائه نجسا، نقول هذا دواء. الآن هذا العنوان يخرجه عن حرمة الأكل والشرب أو لا يخرجه عن حرمة الأكل والشرب. وإلا نجس وحرام ولم تكن ضرورة إلى استعماله ولم ينطبق عليه عنوان التداوي، هذا مما لا إشكال في حرمته. أما النجس والحرام إذا انطبق عليه عنوان الضرورة يجوز الأكل يجوز الشرب، إذا ما تشرب تموت، إذا ما تأكل تموت، فقد أبيح هذا المحرم النجس أو المحرم غير النجس أبيح عند الضرورة إلا ما اضطررتم إليه. الآن لا، انطبق عليه عنوان آخر، عنوان الدواء، عنوان الدواء، فهل يجوز استعماله مع أنه نجس أو حرام أكله وشربه أو لا؟ الجواب، مرة تتوقف حياة الإنسان على استعمال الحرام ميتة استعمالها أو الدم الذي هو نجس أو البول، إذا توقفت حياة المريض على استعمال هذه الأمور أفتى الفقهاء بجواز استعمالها، وذلك للتزاحم الموجود بين وجوب حفظ النفس وحرمة استعمال هذه الأشياء المحرمة أو النجسة. وبما أن حفظ النفس أهم من حرمة استعمال النجس أو استعمال الحرام، فقد جوز استعمال النجس لأجل حفظ النفس من الموت طبقا لقانون التزاحم وتقديم الأهم على المهم عند التزاحم، أو طبقا لقانون الضرورات تبيح المحظورات، إن لم تستعمل هذا الدواء النجس أو هذا الحرام تموت، ضرورات تبيح المحظورات. ليس هناك شيء أهم من حفظ النفس، هاي في صورتي توقف حفظ النفس على استعمال الدواء النجس أو الحرام، أجاز الفقهاء استعماله للتزاحم بين حرمة استعمال النجس ووجوب حفظ النفس. إذا ما تستعمل تموت، إذا تستعمل تحفظ حياتك، وبما أن حفظ الحياة أهم فجوز الفقهاء استعمال النجس وأكل الحرام في صورة التزاحم. أما في حالة انطباق عنوان الدواء على بعض هذه النجاسات، وافترضنا أن المرض الذي في هذا الإنسان لا يؤدي إلى هلاكه، لا يؤدي إلى الهلاك، هل يجوز استعمال الدواء المحرم بالأكل والشرب؟ هذه صورة ثانية غير الصورة الأولية. الصورة الأولية حياة الإنسان متوقفة على استعمال الميتة أو الدم أو البول، حياة الإنسان متوقفة، إذا ما استعملها يموت، وهنا بلا كلام جوز الفقهاء هذه الأمور النجسة والمحرمة لشربها وأكلها لوجوب حفظ النفس الذي هو أهم، تزاحم واضح. أما لا، إن لم تستعمل لا تموت بس تبقى مريض، انطبق عنوان الدواء على بعض هذه النجاسات لكن المرض الذي أنت فيه لا يؤدي إلى هلاكك إن لم تستعمل هذا الدواء المحرم أو النجيس، لا يؤدي إلى الهلاك، فهل يجوز استعمال الدواء المحرم بالأكل والشرب أو لا؟ هنا صورتان. الصورة الأولى أن الدواء منحصر بهذا النجس أو الحرام، الصورة الثانية لا، الدواء ليس منحصرا بهذا، يوجد دواء آخر طاهر وغير محرم. إذا صورتي مع أن النفس لا تهلك بعدم الاستعمال لكنه دواء، مرة منحصر الدواء به ولا يوجد دواء آخر حلال وطاهر، مرة الدواء غير منحصر به. أما صورة أن الدواء لم يكن منحصرا في النجس بل يوجد دواء غيره لا يجوز استعمال النجس للشفاء، إنما يجب عليه السعي لتحصيل الدواء الطاهر، يعني إلى بديل، لأن ماكو مزاحمة هنا، هنا يحرم استعمال النجس يجوز التداوي بالطاهر، والدواء الطاهر موجود أيضا، التداوي بالطاهر موجود، يعني دواء فيه مخدر وفيه خمر ودواء ليس فيه خمر، فلا تزاحم ماكو، يحرم شرب الدواء الذي فيه خمر لنجاسته، ويجب عليك التداوي بالدواء الذي ليس فيه خمر. تزاحم ما فهنا. إذن في الصورة الأولى أن الدواء ليس منحصرا في النجس، بل يوجد دواء آخر طاهر ومحلل لا يجوز استعمال النجس للشفاء لعدم التزاحم بين حرمة النجس ووجوب الشفاء من المرض، حيث يمكن الشفاء عن طريق الدواء الحلال، وبهذا لا يجوز استعمال النجس في هذه الصورة. مثلا إذا كان هناك مريض يرقد في المستشفى بحاجة إلى دواء معين كالدم النجس لشربه مثلا، دم النجس، ويمكن تهيئة ذلك الدم عن طريق مثلا عن طريق مادة طاهرة العين كاستعمال الكبد الطاهر أو المقويات المزيدة للدم، فإذا شفاؤه مرة نعطيه دم، مرة نعطيه خلاصة الكبد التي هي طاهرة أو المقويات المزيدة للدم. هنا في هذه الحالة لا يجوز شرب الدواء الذي فيه النجاسة العينية، لا يجوز. أما في الصورة الثانية إذا انحصر الدواء في النجس والحرام، قد يقال أيضا بعدم جواز استعمال النجس، هذا قد يقال انحصر الدواء بهذا، ولكن عدم استعمال الدواء لا يؤدي إلى الهلاك بل يبقى عليلا مدة طويلة. قد يقال بعدم جواز استعمال النجس، وذلك لعدم التزاحم بين حرمة استعمال النجس والشفاء من المرض، فإن الشفاء من المرض ليس واجبا، هكذا قد يقال هكذا. ولكن قد يقال في مقابل هذا القول أن السعي إلى الشفاء من المرض واجب أيضا، نسوي السعي إلى الشفاء واجب واستعمال الدواء محرم، فيصير تزاحم بينهما. سنقدم الأهم، إذا قلنا السعي إلى الشفاء واجب لما فيه من مصلحة الفرد الكبرى التي يتوقف عليها سعيه في الأرض وكونه فردا صالحا، ولما فيه من مصلحة المجتمع الذي يعيش فيه، فإن المرض الذي يوجد في المجتمعات إن لم يسعى إلى التخلص منه فإن البشرية جمعاء تفتري بالمفاسد الكبرى التي تهلك الجماعات والأفراد. لذا فإن التزاحم، إذا قلنا أن الشفاء من المرض واجب، التزاحم الذي ذكر سابقا يجري هنا بين وجوب السعي للشفاء من المرض وبين حرمة استعمال المحرم. وحينئذ إذا كان السعي للشفاء من المرض أهم من استعمال المحرم، يعني هذا واجب وهذا محرم، والشفاء من المرض، السعي للشفاء من المرض إذا كان أهم من استعمال المحرم فيجوز حينئذ استعمال المحرم لأجل الشفاء من المرض إذا كان الشفاء منحصرا في استعمال المحرم. طيب هذا أيضا قول، نحن شوية نروح في الدرجة أعلى. نعم فيها نزل إيه؟
هذا هم أيضا يقال أنه بإمكان أنه أن يؤخذ الدواء، لأنه هذا قاع عليه عنوان الدواء.
نعم.
من قصة
استصحاب بقاء
الأعيان
النجسة أو
الأجزاء المركب
المحرمة، فإن الموضوع غير متحد. لا، نعلم أن هذا المركب الذي مركب من أجزاء خمسة أو ستة فيها دم والدم أو فيها خمر، والدم أو الخمر أو أجزاء أخرى محرمة، هذه لم تصل إلى مرحلة الاستحالة، لا تبدل مو استحالة، الاستحالة مطهرة، هنا لا ما صار استحالة، هنا صار استهلاك. يعني هاي شيشة من الشربة ما تلقحها فيها قطرتين من الخمر، قطرتين من الخمر، هاي القطرتين من الخمر استهلكت، لا استحال الخمر الى مادة اخرى، خمر موجود من الحلبة يصير قطرتين خمر، البقية كذا وكذا وكذا. فهنا إذا كان استحالة نعم كلامك يصح، لأن الاستحالة تطهر الشيء، الاستحالة من المطهرات، كما في الخشب إذا أصبح رمادا أو الكلب إذا أصبح ملحا، هذا واضح من المطهرات. هنا استحالة ماكو، هنا استهلاك، والاستهلاك ليس من المطهرات. فلو فرضنا أنه كمية من النفط مثلا وقعت فيها قطرة من البول تنجس، يعني هاي مو استحالة، استهلاك، هاي القطرة استهلكت ولكن لم تكن هناك استحالة. احنا نروح للدرجة اعلى، خنشوف هذا الشيء. نعم صحيح، نأتي الى هاي الرد. احنا الان قاعد نتكلم في القاعدة الاولية، ثم نأتي الى الروايات، نرى ان هذه الروايات ما هي نسبتها الى القاعدة الاولية، صبر بالقاعدة الاولية او لا القاعدة الاولية. الان كلامنا في القاعدة الاولية، يعني القاعدة التي نطبقها من باب التزاحم، فإذا أكو تزاحم نقدم الأهم، إذا ما أكو تزاحم نقول لا يجوز استعمال النجس وأكل الحرام، هذه القاعدة الأولية. إحنا في القاعدة الأولية نذكر فالشيء، لا ندري أنه هل هو صحيح 100% أو ليس صحيح 100% أو غائم ومشكوك. نقول الشفاء وإن لم يكن واجب، أقل مو قالوا الشفاء إذا مو واجب واستعمال النجس حرام، إذا تزاحم. إحنا نريد نسوي تزاحم إحنا مع أن الشفاء ليس بواجب واستعمال النجس حرام، هم نسوي تزاحم ويصير هذا التزاحم مع أن الشفاء ليس بواجب. نقول الشفاء ليس بواجب ولكن مصلحته مصلحة تفوق بعض المحرمات، أكو أشياء مو واجبة لكن مصلحتها تفوق بعض المحرمات التي تكون يا محرمات، أكو عندنا محرمات تكون حرمتها من ناحية ضرر البدن، يعني شرب النجس محرم لأنه يضر البدن، أكل الحرام نجس لأنه يضرر البدن. فهذه المحرمات اللي احنا قاعد نتكلم بها إنما هي محرمة من باب تضرر البدن. حفظ النفس وإن لم يكن واجبا ولكن مصلحته أهم من حرمة تضرر البدن. أكل الخبائث مضر بالبدن، شرب النجس الدم البول أكل الميتة، هذه كلها محرمة لأنها تضر البدن، يعني هكذا فهمنا من النصوص أن هذه محرمة لأنها تضر البدن. هذه المصلحة الكبيرة المهمة ولو لم تكن واجبة شرعا، لماذا لم يوجبها الشارع؟ مصلحة الشفاء، شفاء البدن من المرض، لماذا لم يوجبها؟ للتسهيل على العباد، لأنه إذا أوجب المسارعة إلى شفاء البدن يصير صعوبة على الناس، بعضهم يبقى ما يتداوى إلى أن يصيب لوحده. فمصلحة الشفاء مهمة كبيرة مو واجبة، ليش ما أوجبها مع وجود مصلحة مهمة للتسهيل على الأمة؟ هذه المصلحة المهمة تجعل تلك الحرمة التي هي حرمة شنو للضرر على البدن، تجعل تلك الحرمة وهي حرمة شرب النجس منصرفة عن هذه الصورة. هذه دعوة. إلى تكلفنا هذه الحرمة هذا هو الشفاء، شفاء البدن من المرض فيه مصلحة مهمة، أي مصلحة مهمة ولو لم تكن واجبة لمصلحة التسهيل. حينئذ هذه المصلحة المهمة تجعل تلك الحرمة التي هي حرمة على البدن تضرر البدن، تجعل تلك الحرمة منصرفة عن هذه الصورة التي فيها شرب النجس لحصولنا على تلك المصلحة. يعني يصير تزاحم بين مصلحة مهمة غير واجبة ومفسدة محرمة. لا لحظة 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 أنا خل كمل أحسنتم. هنا نعبر، أكو عندنا تعبير تزاحم الملاكي الذي قاله الآخر، يعني الملاك يؤدي إلى حكم وملاك آخر يؤدي إلى حكم آخر،
فيتزاحمان. هذا تزاحم ملاكي الذي قاله الآخر، يعني هذا الحكم له ملاك وهذا الحكم له ملاك، فتزاحم في الملاكات، هذا تزاحم الملاكي الذي قاله الآخر. وعندنا تزاحم آخر،
هذا
ما ينطبق على الموضوع، عندنا تزاحم آخر قاله المرزا النائيني، وهو التزاحم في الخطابات الشرعية. هذا الخطاب من يدري ملاكه شنو؟ أكو خطاب نعرف ملاكه وخطاب نعرف ملاكه، تزاحم في الملاكات الصور. أكو خطابات متزاحمة لا نعرف ملاكها، هذه يسموها التزاحم الخطابي. فعندنا تزاحم ملاكي وعندنا تزاحم خطابي، وهو إذا وصل إلينا خطابان هذا التزاحم الخطابي متزاحمان. طيب إحنا ماذا نقصد؟ لا نقصد التزاحم الملاكي الذي قاله الآخر، ولا نقصد التزاحم الخطابي الذي قاله المرزى النائي، وإنما نقصد تزاحما ملاكيا من نوع آخر. أخي هناك ملاك الوجوب وملاك الحرمة، تزاحما وجوب وحرمة، هنا نقصد تزاحما ملاكيا وهو مصلحة مهمة غير واجبة، لم يوجبها لمصلحة التسهيل على الأمة، ومفسدة محرمة. حسن هذا ليس تزاحما ملاكيا كما قاله الآخر، وليس تزاحما خطابيا كما قاله المرزا، هذا شيء ثالث نطرحه الآن، أنه شيء فيه مصلحة مهمة جدا غير واجبة. غير واجبة، لا غير واجبة. ليش غير واجبة؟ مقتضى القاعدة للتسهيل على الأمة، للتسهيل على الأمة. وشيء محرم تزاحمه، إذا تترك المحرم لم تحصل على تلك المصلحة المهمة، وإذا تفعل المحرم تحصل على تلك المصلحة المهمة. لكن أي محرم؟ المحرم الذي يكون على البدن. هنا ندعي أن المصلحة المهمة التي ليست واجبة في هذا الفرد تجعل الحرمة حرمة أضرار البدن من أكل النجس واستعمال الحرام في غير هذه الصورة. كيف قلنا فيما تقدم؟ إذا عدنا كشف العورة حرام لكن حرمة احترامية، المرأة يحرم عليها كشف عورتها لاحترامها، كشف العورة حرام. إذا كانت هناك مصلحة مهمة لكشف العورة ليست واجبة، فهو أنه تحمل حتى بعدين يكشف على عورتها حتى يولدوها، هنا نقول أنه كشف العورة محرم، هاي يحرم عليها الزواج، لأن الزواج سوف يؤدي إلى الحمل، أو حرام عليها الحمل لأن الحمل يؤدي إلى كشف العورة والولادة. نقول الحمل مو واجب، الولادة مو واجبة، كشف العورة حرام. هناك شلون قلنا؟
هناك
حرام. هناك
حرام.
وين؟
هناك
ماكو.
هناك أصلاً ماكو حرام.
هناك شو؟ لا لا. واجب ماكو. وجوب الحمل ماكو. وجوب الولادة ماكو.
يبقى بس
الحرمة. لكن من يقول من العلماء لا يجوز الزواج ولا يجوز الحمل لأنه يجب كشف العورة المحرم؟ من يقول؟ هناك عندنا حرمات احترامية. حرمات الاحترامية. يعارضها ويزاحمها شيء ليس بواجب لكن مهم جدا. نعم هاي مصلحة، لكن المصلحة لا توجب الأمر. هناك في الأرض أمثلة كثيرة، مثلا لو ظلمنا أن امرأة شهد عليها 4 شهود بأنها زنت، ورأوا الفيلة في المكحل وهي تصيح وتستغيث، يقول ذولا اتفقوا على قتلي، جيبوا طبيبة حتى يشفني، أن البكالة موجودة أو غير موجودة. ماذا يقول الفقه؟ الفقه التقليدي يقول حرام كشف العورة، يجب عليها الجلد والحد. لكن هناك من يقول يجوز الكشف على عورتها لمعرفة البكالة أو عدمها، لأن هذا أمر مهم متوقف عليه حياتها، لكن مو واجب.
مو دليل البكارة، البكارة
تكون غير قابل
للتشفر.
نعم، إذا رأوا الميلة في المكحل يعني البكارة زالت.
لا مو شرط،
البكارة تزول بإدخال الآلة في الفرج، البكارة تزول. على فرض هذا، على فرض إن أنا هم يقال بحرمة هذا، إحنا ندعي هنا أن هناك تزاحم ملاكي من نوع ثالث، لا هو التزاحم الملاكي مال الأقل ولا التزاحم الخطابي مال الملزة، وإنما تزاحم بين شيء مصلحته مهمة ليس بواجب ومحرم من قبيل تحريم بضرر البدن. في هذه الصورة مع وجود المصلحة تكون الحرمة منصرفة عن هذه الصورة. فكروا في هذا، شو صحيح أو غير صحيح.